الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى مقررا توحيده توحيد عبادة وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية، مثبتا لذلك بالأدلة الدالة عليه دلالة قطع. يقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هكذا أثبت سبحانه وتعالى أنه الإله أي المعبود الحق الواحد الذي لا شريك له، و أكد ذلك المعنى بقوله: لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، أي إلا الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة، وإثبات صفة الرحمة له مستلزم إثبات سائر صفات الكمال، لأن القاعدة عند أهل السنة أن كل وصف من أوصاف الله تعالى دل على كمال بحسب وضعه، فهو دال باللزوم على سائر صفات كماله سبحانه. فإثبات صفة الرحمة مستلزم لإثبات سائر صفات الكمال الثابتة لله تعالى. ثم إنه تعالى لما قرر توحيد ذكر الأدلة الدالة عليه، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات جمع آية، والآية معناها العلامة، معناها لعلامة ودلالة على كمال قدرته سبحانه وعلى اتصافه بكل كمال وتنزهه عن كل نقص واستحقاقه أن يفرد بالعبادة بحيث تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه على وفق ما شرع. لآيات، الآيات جمع آية، والآية كما قلنا العلامة، وآية لؤم التيم أن لو عددتم أصابع تيمي نقصنا عن العشر، يعني علامة لؤم حسب ما يقول الشخص هذا الذي يتكلم عليه ومحل الشاهد آية لؤم التيم معناها علامته. فإذا الأدلة على توحيد الله تعالى كاف فيها ما ذكره سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ففيها غنى عن النظريات والفلسفات المعروفة بفلسفة اليونان التي تناولها المتكلمون أصحاب المرحلة الوسطى لأبي الحسن الأشعري العقدية. فتلك النظريات العقلية المقتبسة من فلسفة اليونان في هذه الأدلة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية وفي غيرها غنى، وأي غنى عنها. وهذا ما يدل أيضا عليه قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وهكذا قوله في هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فالنظر في مخلوقات الله تعالى وبديع صنعه سبحانه وتعالى الذي أودعه إياها فيه الكفاية وفيه الدلالة الكاملة، وفيه الغناء عن تلك الفلسفات والنظريات التي اتسع خرقها على الراقع حتى جعل من لا يعرفها ويستطيع أن يدلل بها غير مؤمن أو ناقص الإيمان. وفي المقلد خلاف استطر لأنه إيمانه على خطر وهو معرض لشك يطرق وفيه للأشياخ تنمى طرقه. هذا متن إضاءة الدجنة المعروفة. المقلد هو المراد به هنا من لا يستدل الأدلة العقلية الفلسفية على بعض صفات الله تعالى، أن يعني أن فيه خلاف مستطر. الخلاف قيل غير مؤمن وقيل إنه مؤمن عاصي. هذا القول تستك منه الأسماء وتمجه الطباع وتنكره الشريعة بالإجماع، لأن لازمه الطعن في عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما كانوا يعرفون هذه الأدلة النظرية العقلية، لأن النظريات والفلسفات هذه ما وجدت إلا على عهد الأمراء العباسيين حينما جيء بفلسفة اليونان وحضارتها المترجمة في كتبهم وترجمت تلك الكتب ووجد فيها الغث والسمين، وجد فيها علوم الدنيا من كيمياء وفيزياء وما إلى ذلك، ووجدت فيها ثقافاتهم في مختلف المجالات، ثقافاتهم في الإلهيات وفي النبوات وفي غير ذلك. من هنا تفشت الفلسفة في أوساط المجتمع الإسلامي، وهذا طبعا في بداية القرن الثالث بعدما انقضت القرون المزكاة. فإذا ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عندهم خبر أبدا ولا علم من تلك الفلسفات وتلك النظريات. كوننا نقول الذي لا يعلم تلك الفلسفات إيمانه على خطر ومعرض لشك يطرقه، هذا فيه الطعن في عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الدلالة يكفي منها ما جاء به الله تعالى في محكم كتابه على توحيده، وهذا واضح وقد بيناه أكثر من مرة. ثم إنه تعالى لما قرر توحيده وجلب عليه الأدلة الكافية واقتضى ذلك أن يكون كل عاقل ملزم إلزاما اضطراريا بأن يفرد الله تعالى بالعبادة وأن لا يشرك به شيئا، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه مع وضوح هذه الدلالة الأدلة وقيامها أن من الناس من يتخذ من دونه أندادا، فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد جمع ند، والند المراد به هنا النظير والمثيء، معناها يتخذ من الناس من يتخذ من دون الله نظيرا لله في ألوهيته وربوبيته، تعالى الله عما يقول الظالمون ويفترونه علوا كبيرا. وهذا معروف، عبدت الوثنيون اتخذوا أوثانهم أندادا لله، وهكذا كل من غلا في شخص وفي مخلوق وصرف له حقا من حقوق الله تعالى فقد اتخذ ذلك المخلوق ندا لله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يذكر حال هؤلاء على وجه التنديد بهم بعدما ذكر الأدلة القاطعة على توحيده وعلى استحقاقه أن يفرد بالعبادة. ثم إنه تعالى شبه موالاة أولئك لأندادهم وحبهم لهم بحب المؤمنين الذين هم المؤمنون حقا لله تعالى، وهذا هو معنى قوله يحبونهم كحب الله. والمراد من الحب هنا هو لازمه الذي هو كمال الانقياد والطاعة، يعني أن أولئك مطيعون منقادون محترمون كامل الاحترام لأولئك الأنداد، كما ينقاد ويطوع الذين آمنوا لله تعالى. بل الذين آمنوا أشد حبا لله، معناها أشد طاعة لله تعالى وانقيادا له، لأن طاعتهم وانقيادهم لله تعالى كانت عن دليل يقين ودليل قطع. أما أولئك فطاعتهم وانقيادهم لأندادهم لم يتكن أبدا لدليل ولا عن أمر يحمل على ذلك، وإنما سول لهم الشيطان وأملى لهم فاتخذوهم أندادا من دون الله. وهذا ما يعترف به داعيهم وإمامهم الذي أوقعهم في ذلك عندما يخطب خطبته التي حكى الله تعالى عنه في محكم كتابه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هكذا يقول الله تعالى عنه، ما عندهم دليل ولا عندهم حجة. فالموالون المحبون للأنداد من دون الله تعالى، حب المؤمنين لله تعالى أشد من حبهم لأندادهم، لأن حب المؤمنين كما قلنا عن دليل قاطع وعن برهان ساطع، وأولئك لم يكن لهم برهان ولا حجة على تلك الموالاة وعلى ذلك الحب. ومن أدلة من أدل الأدلة على هذا أنهم يوم القيامة يكفرون بهم ويكونون عليهم ضدا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، بل أولئك يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك في محكم كتابه. وهذا هو معنى قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم إنه تعالى أخبر عن حال الكافرين الظالمين يوم القيامة عندما يرون العذاب ويظنون أن يوقنون أنهم مواقعوه، فقال ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. المعنى ولو ترى يا محمد، لو رأيت الذين ظلموا أي الذين كفروا حينما يرون العذاب ويظنون أنهم مواقعوه، لا رأيت أي علمت أن القوة لله جميعا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن القوة لله جميعا ويعلم ذلك، ولكن الخطاب موجه في الصورة إليه، والمراد الأمة الذين منهم من علمه ويقينه بأن القوة لله جميعا يحتاج إلى مزيد وإلى تقوية. أي لرأيت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الآية قراءة أخرى وهي قراءة سبعية، ألا وهي ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. والمعنى ولو يرى الذين ظلموا أهوال وأفزاع يوم القيامة حينما يشاهدون العذاب، لرأوا أي لعلموا آنذاك أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فعلى أي حال، على كلا القراءتين وعلى كلا التفسيرتين، الآية تدور على التهويل والتفخيم والتعظيم لما يلاقيه الظالمون يوم القيامة من شديد العذاب والعياذ بالله. هذا هو معنى قوله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ثم إنه تعالى ذكر ذلك الوقت الذي يقع فيه ما يقع من عذاب لهؤلاء، فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. حينما يتبرأ الذين اتبعوا وهم المتبوعون في دار الدنيا من أئمة الباطل، من أئمة الكفر، أئمة الظلم، أئمة البدعة، حين يوم القيامة يتبرؤون من أتباعهم. وحينما يتبرؤون منهم يقول آنذاك الأتباع: لو أن لنا كرة يا ليت لنا رجعة إلى دار الدنيا، الكرة الرجعة، فنتبرأ منهم فيها كما تبرأوا منا في هذا الموقف وحينما كنا نحتاج إليهم. هكذا أخبر الله تعالى عن حال المتبوعين مع أتباعهم المتبوعون في الباطل على غير سنة. وإذا سمعنا هذه الآية وأدركناها وعقلنا معناها كان هذا ملزما لنا ألا نتبع أحدا إلا ونحن على بصيرة وعلى يقين من أننا نتبعه وهو على سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى التابع أن يتحرى ويتبين منهج متبوعه حتى يتحقق أنه على سنة وأنه على بصيرة، وإلا فقد جعل نفسه عرضة لهذا الوعي حينما يتبرأ منه المتبوع يوم القيامة ولم يبق له إلا تمني، لا ليس بواقع وليس بحاصل، أن يقول لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأ منا. كذلك أي الأمر كذلك أي كما أخبر الله تعالى به. فالحذر الحذر من أتباع السوء، من أتباع أهل، من اتباع أهل البدع وأهل مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الآثار ما يشهد لهذا المعنى ويدل عليه مع أنه هو منصوص صريح في هذه الآية. وقد جاء في بعض الآثار أن يوم القيامة، وذلك في تفسير قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، جاء فيها أنه يوم القيامة ينادى كل متبوع، وبعدما يحشر في صعيد واحد مع أتباعه، وإذا نودي المتبوعون ينقسمون إلى قسمين: متبوعون على الحق ومتبوعون على الباطل. فينادى المتبوعون على الحق فيعطى المتبوع صحيفة عمله، فإذا فيها بعض الذنوب فيجزع ويفزع من ذلك، ثم يقرأ في صحيفة عمله بعد هذا: هذه ذنوبك ولعلها ذنوب صغار وقد غفرت لك. ثم يبدأ في قراءة حسناته فتعلو وجهه نظرة النعيم، ثم يتوج تاج الكرامة ويحلى بحلية الكرامة ويقال له ارجع إلى أتباعك وبشرهم أن لكل واحد منهم مثل ما لك، فيعود إلى أتباعه فيقولون له، فيقول لهم وهو عائد إليهم: أتدرون من أنا؟ فيقولون: لا، إلا أنك عبد عليه أثر كرامة الله تعالى. فيقول لهم: أنا متبوعكم فلان وأبشركم أن لكل واحد منكم مثل مالي. ثم ينادى متبوع الباطل ويعطى صحيفة عمله وكأن فيها عمل خير في البداية، فإذا قرأ ما ظاهره أنه حسنات أنه عمل صالح قرأ بعد هذا: هذا عملك وهو رد عليك لأنها قرب على غير سنة. ثم يبدأ في قراءة سيئاته فتعلو وجهه الكآبة والندامة والحسرة والعياذ بالله، ثم إنه يحلى بحلية الاكتئاب والذل والهوان والعياذ بالله، ثم يقال له ارجع إلى أتباعك وأخبرهم بأن لكل واحد منهم مثل ما لك، فيعود إليهم فيقول لهم: أتدرون من أنا؟ فيقولون: لا، إلا أنك عبد على وجهه الكآبة والندامة والخزي كلام هذا. فيقول لهم: أنا فلان وأخبركم أن لكل واحد منكم مثل مالي. هذا جاء ذكره أهل التفسير من الآثار في تفسير الآيات الصحيحة الصريحة في هذا المعنى، والقصد من ذكره هو التنديد والتحذير من الاتباع لأي ما متبوع على غير سنة. وتنبيه التابع أن يتبين دائما ويتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتدي إلا بمن هو أهل لأن يقتدى به لكونه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هو معنى قوله كذلك، أي الأمر كذلك، معناها واقع كذلك لا محالة. يريهم الله أعمالهم السيئة والعياذ بالله حسرات عليهم. الحسرات جمع حسرة، والحسرة هي أشد الندامة وأسوأها، وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. إذن خالدون فيها خلودا أبديا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم إنه تعالى قال مخاطبا عباده جميعا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا خاطب الله تعالى عباده آمرا لهم أن يأكلوا مما في الأرض حال كون ذلك المأكول حلالا طيبا، تأكيد للحلال عند مالك، فالطيب هو الحلال، وجاءت ذكر الطيب بعد ذكر الحلال مع اتحادهما في المعنى من باب الأسلوب العربي المعروف عند أهل اللغة بالتفنن في العبارة. هذا هو رأي مالك، والشافعي يقول الطيب المراد به المستلذ، معناها كلوا ما في الأرض حال كونه حلالا مستلذا عندكم. ومن وعلى هذا التفسير نزع بعض أهل العلم بأن المستقدرات التي تستقدر بحكم طبع الإنسان قذارتها تدل على عدم حليتها، والله أعلم. فعلى أي حال الله تعالى أمر عباده أن يأكلوا مما خلق لهم في الأرض، هذه الأرض أودع الله لهم فيها رزقهم، وقد بيّن ذلك في الآية الأخرى حيث يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهكذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين. ثم إنه لما أمرهم أمر إباحة بأن يأكلوا من الحلال نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، وبين لهم أن الشيطان عدو لهم شديد العداوة، بينوا العداوة، وهذا هو معنى قوله: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الخطوات جمع خطوة، والمراد بالخطوات هنا ما يسوله الشيطان ويزينه من الأعمال والأفعال والأقوال المخالفة لما شرع الله تعالى. فالله تعالى نهانا عن اتباع وحذرنا من ذلك، وأكد ذلك المعنى فقال: إنما يأمركم بالسوء. والسوء اسم شامل لكل ما يسوء صاحبه، وذلك صادق بكل ما فيه مخالفة لله تعالى، لأن في مخالفة الله تعالى ما يسوء المخالف في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة أو في الدنيا. فعلى أي حال المراد بالسوء كل ما خالف الله تعالى. والفحشاء في أصل اللغة لما يستقبح، كل ما استقبحته فهو فحش وفحشاء، والمراد بالفحشاء هنا كل ما خالف شرع الله تعالى، وبعضهم يخص به الزنا والعياذ بالله. على أي حال الشيطان لا يأمر بخير، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تفتروا على الله الكذب. والقول هنا صادق بالقول اللساني والقول الجوارح غير اللسان، معناها الشيطان يأمركم أن تفتروا على الله الكذب بحيث تقولون الكذب وبحيث أيضا تعملون الكذب، بحيث تخالفون شرع الله تعالى فتحلون ما حرم أو تحرمون ما حل، هذا مما يسوله الشيطان ويمليه، وبالتالي اتباعه من عاقل غير وارد. هذا هو معنى قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم إنه تعالى أخبر عن حال أولئك المتعصبين الجامدين على ما ألفوه من ما هو مخالف لما شرع الله تعالى، المعارضين لما جاءتهم به الرسل. قال تعالى مخبرا عنهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هكذا حالهم أنهم إذا أمروا باتباع ما أنزل الله باتباع هذا القرآن ومثله الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم معه قالوا معرضين عما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أيتبعون أولئك الآباء اتباع المقلد الأعمى مع أن أولئك لا يعقلون عن الله شيئا من وحي ولا يهتدون إلى طريق الصراط المستقيم الذي بينه تعالى على ألسنة رسله. فدلت الآية بحكم عمومها على ذم التقليد بمختلف أشكاله، التقليد الكفر والعياذ بالله الذي عند عبدة الأصنام حينما تعصبوا لمعبوداتهم الباطلة دون توحيد الله تعالى، وعلى التقليد الذي هو الجمود والتعصب للحكم الاجتهادي والرأي المعارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية تذم الجميع، ولا شك أن التقليد من حيث هو تقليد أنه مذموم بلا شك، لأن المراد بالتقليد هو أخذ قول غير المعصوم من غير نظر في دليله، وبالتالي هو إذا كان قولا لغير معصوم فهو عرضة لأن يكون خطأ وأن يكون غلطا، ولا يحصل اليقين والطمأنينة للآخذ إلا إذا وجد الدليل الذي يبين له أن هذا القول وإن كان من غير معصوم وبذلك يكون محتملا للخطأ إلا أن الدليل قام على صوابه وأنه ليس بخطأ. فالذي يتبع قول غير المعصوم من غير نظر في دليله مقلد. ومن ثم تعين ووجب على من استطاع أن يخرج من التقليد ولو في مسألة واحدة أو يفك عنه ربقة التقليد ولو في مسألة واحدة أن يسعى إلى فك تلك الربقة وإلى التخلص من ذلك التقليد، ولا يتم ذلك إلا بالبحث عن الأدلة والمحاولة التفقه في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لمن تهيأ له ذلك. أما من لم يتهيأ له ذلك فلا شك أنه معذور لكونه مبلغه قد وقف عند مبلغه من العلم وعمل بمقتضى ذلك. أما الذي هو لديه الأهلية وقامت عليه الحجة وهو مع ذلك لا يريد أن ينظر في الدليل فهذا تتنزل عليه عين الآية التي كنا نقول إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ولا شك أن هذا النوع من التقليد الذي هو الإعراض عن الدليل والنظر فيه مع التعصب للحكم الفرعي يتناوله أكثر من آية من كتاب الله تعالى. فالله تعالى يقول في هذا المعنى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهذه الآية في هذا المعنى. وفي هذا المعنى أيضا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين أو قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالحاصل أن المستطيع القادر على فك ربقة التقليد عنه ولو في مسألة واحدة فضلا عن اثنتين ثلاثة أربعة إلى ما تيسر يجب عليه ذلك. زروق ما يمكن أن يدرك من أدلة وعلل حتما يعي قد زل بالإعراض عن دليل قوم فحادوا عن سوى السبيل مستبدلين لكلام الله كلام غيره بلا تناهي فيه تصرفوا كما تصرف في الذكر والسنة من قد سلفا فاستخرجوا منه من الأقوال ما ليس عنده من استدلال. وفي هذا المعنى أيضا يقول أبو عمر ابن عبد البر في قصيدته المشهورة المعروفة: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري وأصخ إلى قولي ودم بنصيحتي واحفظ علي بوادري ونوادري لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنا للمقال السائر. فإذا اقتديت فبالكتاب والسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر. ثم يسرد الأدلة في قصيدته وهي قصيدة طويلة معروفة. وهذا المعنى أيضا فيه قول الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد المختار الكنتي في قصيدته التي ذكرنا منها محل الشاهد في أكثر من موضع وفي أكثر من وقت، إذ يقول فيها موجها نصيحته لمن يريد أن يتمذهب مذهب مالك، يقول فيها: ومهما تريد إتقان مذهب مالك فنص الموطأ حققنه وانتسب بعد ذلك المذهب. ومن بعده جاءت فروع كثيرة وأتقنها اختصار نجل الذي حجب، وأنفعها نص الرسالة قبله ونص خليل جاء بالدر والخشب، يعني أن فيه مسائل دليلها قائم ومسائل دليلها لم نقف عليه. طبعا نحن ما فيه كثير من الفروع نحن دليلها لا نعرف ما نقف عليه، نأخذ بتلك الفروع إذ ليس لنا إلا هي أو نجتهد، نحن نفضل اجتهاد غيرنا على اجتهادنا نحن. لكن أيضا جاء خليل بالخشب الذي هو فروع وأحكام اجتهادية تعارضها السنة الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى قوله: ونص خليل جاء بالدر والخشب طوى القول منهم وانتقى الحق مذهبا ولكن قصب السبق من كلهم سلب. فإياك ترضى باقتناص فروعها بغير ارتشاف من مناهلها العيوب، فإن الأصول كالقواعد تقتضي طمأنينة للنفس والنشح بالأرض، ومن لم يقيد بالكتاب علومه طغى وبغى واستبدل البسر بالرطب. ولا تقتصر إن الحديث بيانه وتفسيره فقه الأئمة لا الشعب، يعني أن الفقه الذي هو الفقه هو ذاك الفقه الذي استخرجه الأئمة المجتهدون من نص من الكتاب أو نص من السنة. أما الشعب التي هي التوليدات وبعبارة أخرى التخريجات المخرجة على كلام أئمة المذاهب، فهذه تعتبر شعبا ولا تعتبر فقها حقيقيا، لأن المحققين من أهل العلم على أن الاجتهاد والاستنباط والقياس على كلام غير المعصوم لا يجوز، إنما يتم الاجتهاد والاستنباط والقياس على الكتاب أو السنة. هذا هو معنى قوله وتفسيره فقه الأئمة لا الشعب. ثم قال أيضا ومن يترك الفقه المهذب رغبة فقد رام تضليلا وعن رشده يذب. الفقه المهذب والمراد به هو الأحكام الاجتهادية التي علم دليلها الدال عليها أو التي على الأقل لم يوجد دليل يعارضها، هذا يعتبر فقها مهذبا. والذي يعرض عنه ويقول أنا لا أعمل بآراء غير المعصومين هذا أيضا رام تضليلا وعن رشده يذب، لأن الفقه المهذب بهذا المعنى أعني الحكم الاجتهادي الذي لا معارض له يعتبر من دين الله، لأن الأدلة قامت على ذلك من الكتاب والسنة. فالله تعالى قد قال لنا في محكم كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قرر لنا الحكم الاجتهادي وقرر لنا استعمال القياس في أكثر من دليل صحيح. فمن بين الأدلة الدالة على تقريره للحكم الاجتهادي تقريره لأصحابه حينما اجتهدوا في معنى قوله من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لما نادى فيهم هذا النداء بعد غزوة الأحزاب وخرجوا مبادرين إلى بني قريظة أدركتهم صلاة العصر قبل وصول بني قريظة، فانقسموا قسمين، طائفة صلت العصر وقالت لم يكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرنا الصلاة وإلى بني قريظة وإنما قصده أن نستعجل الخروج وقد خرجنا مستعجلين، فصلت هذه الطائفة العصر قبل الوصول لبني قريظة. الطائفة الثانية قالت لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ولو قال لنا لا يصلين العصر إلى يوم القيامة لما صلينا إلى يوم القيامة، وبالتالي لا نصلي حتى نصل بني قريظة، فأخروا الصلاة حتى وصلوا بني قريظة فصلوا. فارتفع الفريقان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختلفين هذا الاختلاف، فأقر كلا على اجتهاده ولم يخطئ واحدا من الفريقين. هذا تقرير صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في معنى النص، وتقريره للقياس جاء أيضا في أكثر من دليل، من ذلك قوله لعمر بن الخطاب لما قال له هششت فقبلت وأنا صائم، قال له صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت، أي أخبرني إذا كنت استعملت المضمضة وأنت صائم ماذا عليك؟ عمر يعلم أن المضمضة لا تفسد الصوم إذا لم يبتلع صاحبها شيئا مما تمضمض به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى عمر أن يقيس القبلة التي لا يعلم حكمها بالنسبة للصائم على المضمضة التي يعلم حكمها بالنسبة للصائم، فكأنه يقول له قس القبلة على المضمضة بجامع أن كل منهما مقدمة للإفطاء، فكما لا تفسد المضمضة إذا لم يبتلع المتمضمض شيء، كذلك لا تفسد القبلة إذا لم يترتب عليها خروج شيء. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاءه منكرا ولدا أسود جاءت به زوجه، قال له صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ فقال الأعرابي نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ألوانها؟ فقال له حمر ذكورها وإناثها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من أورق؟ يعني فصيلا لونه الورقة، والورقة سواد يشوبه بياض. فقال الأعرابي نعم فيها الأورق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ومن أين جاءت الفصيلة هذه الورقة؟ فقال الأعرابي لعل عرقا نزعه، لعل له جدا بعيدا أو جد نزع بلونها، نزع بلون أحدهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الولد لعل عرقا نزعه، فكأنه يقول له قس هذا الولد الذي تنكر أنه منك على هذا الفصيل الذي تعترف وتعتقد أنه من إبلك بجامع أن كل من الولدين يمكن أن يكون نزع بلون جد أو جدة بعيدة. فهذا تقرير صريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال القياس، وفي هذا رد واضح صريح على منكر القياس. فالحاصل من هذا كله أن الحكم الاجتهادي وأن الاجتهاد واستعمال القياس عند عدم النص من دين الله تعالى، والأحكام المتفرعة عن ذلك من شرع الله تعالى، وعدم العمل بمقتضاها لا سيما من غير مجتهد يعتبر إلحادا في الشريعة وخروجا عن الجادة، مع أن التعصب أيضا للفرع الحكم الاجتهادي عند معارضة الدليل الصحيح له أيضا إلحاد في الشريعة وابتداع ومعصية، متبع رأي إمامه لدى خلافه نص شريعة الهدى، فعلى غير جائز كما في قواعد المقري قد يوافي، ومنه ذلك الإمام قد بريء وهو بالابتداع لا شك حري، فرفع الآراء ونتائج الفكر على الذي أتى به خير البشر كرفع الأصوات عليه وهو يحبط الأعمال على ما يروى، فاستشكل الأنقال لا ما قال مهما يعارض قوله الأنقال. هذا هو المنهج الوسط، لا نفرط ولا نفرط، نأخذ الآراء والأحكام الاجتهادية عندما لا نجد نصا وما استطعنا إلى وجود دليل سبيلا نبحث عن الدليل، لكن أيضا إذا تعذر علينا وجود الدليل لا حرج علينا ونعمل بحكم الاجتهادي.